بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل أنه قال: أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده، مثل حلمتي الثدي عليه شعرات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مررنا على قنطرة. قال: فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال: فوشحوا برماحهم واستلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتلوا بعضهم على بعض. قال: وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي: التمسوا فيهم المخدج، فلم يجدوا. فقال: فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم. فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. قال أبو داود: قال مالك: ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن أول من خرج هؤلاء الخوارج على علي رضي الله عنه، بعدما قصة التحكيم لما بعثوا حكمين، أبا موسى من جهة علي، عمرو بن العاص من جهة معاوية، وكان عمرو بن العاص محتالا، وكان يميل إلى معاوية. فلما عزلوا عليا وثبت عمرو معاوية نشبت القتال، وثار هؤلاء قاتلوا حتى كادوا أن ينتصروا على من مع معاوية، ولكن ثار هؤلاء وقالوا. وكان أهل الشام لما رأوا قرب الانهزام رفعوا المصاحف على رماح وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله. فقال علي إنها خدعة، ولكن قالوا لا يمكن أن ندعى إلى كتاب الله ونتوقف. فأوقفوا القتال. رجع علي من معه وفيهم هؤلاء الخوارج الذين ينتقدون علي وينتقدون قتاله، ورجع أهل الشام وهم متكاتفون ومجتمعون وكلمتهم واحدة. فكان هذا سبب الضعف في من مع علي رضي الله عنه. ولما انفصل هؤلاء من جيش علي توجهوا إلى حرورة ونزلوا بها أياما، فعند ذلك أخذوا يسفكون الدماء. كل من خالفهم ظفروا بعبد الله بن خبيب ومعه امرأته كانت حاملا، فقتلوه وقتلوا امرأته وقروا بطنها. فبلغ ذلك المسلمين الذين مع علي فتحمسوا تحمسا كثيرا. ثم بعد ذلك نزلوا النهر وهن، وفيه هذه الوقعة التي ذكرت في هذا الحديث. ولما قاتلهم الذين مع علي هرب منهم بقيتهم وقتل أكثريتهم وأغلبهم في النهروان. ثم بعد ذلك تكتلوا وتجمعوا مرة أخرى مرات، وصاروا يغيرون على البلاد، وانقسموا إلى قسى أقسام. منهم طائفة يسمون الأزارقة، ومنهم طائفة يقال لهم النجدات، ومنهم طائفة يقال لهم الإباضية، وكل منهم يقاتل في جهته، ولكن أغلب من يقاتلون المسلمين. وأفتكوا بالمسلمين وكان فيهم قوة وفيهم شجاعة، حتى أن في عهد معاوية لم يزالوا يقاتلون، وكذلك في عهد بني مروان، في عهد عبد الملك، وفي ولاية الحجاج لم يزالوا يقاتلون، وظهر فيهم بشارة وشجاعة توجد في تفسير تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير. ذكروا أن منهم رجل يقال له شبيب، فظهرت شجاعته بحيث أنه لا يخاف ممن وراءه، وذلك في عهد الحجاج كانت له امرأة يقال لها غزالة، نذرت أن تصلي ركعتين في مسجد الكوفة وليس لها من يحميها إلا زوجها، هذا الذي هو شبيب، أن تقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، في الركعة الثانية سورة آل عمران، دخل بها ووقف عند الباب ولم يقدر أحد أن يأتيه ولا تجرأ أحد أن يصل إليه، والحجاج في الكوفة معه أكثر من 50,000، ومع ذلك ما تجرأوا، حتى أن بعض الشعراء أخذوا يعيبونه، فيقول أحدهم: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل أبغلت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائر. هكذا ذكروا أن شبيبا هذا كان يهزم كل جيش قابله مهما كان ذلك الجيش، قلبه كأنه حجر لا يخاف من الجمع ولو كانوا ما كانوا، لو أخذ بيده خشبة قابل من قابل وفلق بها رأس من يلقاه ولم يهبه أحد. يقولون إنه لما ظهرت قوته سموه أمير المؤمنين، حتى قال بعض شعرائهم: فأيكم منكم كان مروان وابنه، ومنكم حصين والبراء وحبيب، فمنا هشام فمنا حصين والبطين وقعنب، ومنا أمير المؤمنين شبيب. أجعلوه كأمير المؤمنين ولم يزال يقاتل ولم يقدر أحد أن يهزمه. خرج مرة في 40 هو أو أحد شجعانهم، وبرز له 2000، فهزموا 2000 وهم 40، لكن كان الأمير على 2000 رجلا جبانا، بمجرد ما تلاقوا انهزم أميرهم. فاصبر أثبت هلبس، نحن أكثر منهم، نحن 2000 وهم 40 رجلا، ولكنه ولا منهزما. كذلك ينهر من جيش الحجاج 50,000 ولا يقدرون أن يهزموا هؤلاء الخوارج. لقي المسلمون منهم عنة، ولقوا أذى كثيرا، وكذلك طائفة الأزارقة يغيرون على كثير من البلاد ويهجمون ويقتلون منهم من تولوا عليه ومن قدروا عليه ولا أحد يقدر على أن يقابلهم. وورد عن ليث بن أبي سليم أحد رواة المحدثين سأله بعض مشائخه أين والدك؟ فقال قتلت الأزارقة. فقال لعن الله الأزارقة كلاب النار. ثم آخر يذكر بعض الأحاديث التي وردت في ذكر هؤلاء الخوارج وسماهم كلاب النار هكذا. ولما خرجوا في العهد النبوي أي يعني عهد الصحابة اتذكر الصحابة الأحاديث التي وردت فيهم وكانت كثيرة. منهم الحدث قبل أن يوجدوا ابن مسعود رضي الله عنه مات بخلافة عثمان قبل أن يتواجد هؤلاء الخوارج بثلاث سنين أو بأربع، ومع ذلك روى حديثا في هؤلاء الخوارج وأكثرها كما تقدم رويت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعلي رضي الله عنه وكثير من الصحابة حدثوا بهذه الأحاديث وأصبحت ثابتة رؤية في الصحيحين في صفتهم بهذه الصفات. عقيدتهم التكفير، يكفرون بالذنب، يرون الذنب كفرا ويرون العفو ذنبا، فهكذا كانت طريقتهم. أية ذنب ولو من الصغائر يرونه كفرا ويكفرون كل من أذنب ذنبا، ويعتقدون أن أهل الكبائر لا يخرجون من النار. يستدلون ببعض الآيات مثل قول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هذه الآية في سورة المائدة. والجواب أن الآية في الكفار كما يدل عليه الآيات التي قبلها، هؤلاء هم الذين لا يقدرون على أن يخرجوا من النار. ويستدلون أيضا بقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، ويعتقدون أن هذا في أهل الكبائر، والآية خاصة بالكفار الذين حكم الله عليهم بأنهم من أهل النار مخلدين فيها. جاءت هذه الآية في سورة الحج كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وفي سورة السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كذلك يستدلون بقوله تعالى في سورة الأعراف: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقولون إذا كان الله قد أخزاه فكيف مع ذلك يخرجه؟ لا شك أن كل من أخزاه فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها، ويغفلون عن أفعالهم. أفعالهم التي منها تكفير المسلمين، ومنها قتال الصحابة ومن مع الصحابة من التابعين وأولياء الله، أليس ذلك أكبر من الزنا وأكبر من الربا وأكبر من التحكيم الذي كفروا به علي رضي الله عنه قتلهم لابن خبيب وبكر بطن امرأته؟ أليس ذنبا كبيرا؟ ولكن هكذا زين لهم الشيطان. ومع ذلك وصفوا بهذه الصفات: يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يصلون ويخشعون ويخضعون ويذكرون الله كثيرا ويقرؤون القرآن ويسبحون ويكبرون ويحمدون ويصومون ويتصدقون، يعملون أعمالا كثيرة كما ورد ذلك. ولكن وصفوا بأنهم لكفرهم هذا لا تقبل أعمالهم، يقرؤون القرآن ولكن لا يعملون به، بحيث أنه لا يصل إلى القلوب، لا يجاوز حناجرهم، كأنه يقرؤونه بالألسن ولا يصل مع إلى القلب، ما لا يدخل مع الحنجرة التي هي مجرى النفس. هكذا أوصفوا. كذلك وصفوا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يدل على أنهم دخلوا في الدين ولكنهم لما غلوا في الدين وتصلبوا فيه وتشددوا اعتبروا كأنهم خرجوا منه، لما أنهم كفروا الصحابة وكفروا من مع الصحابة من المؤمنين ومن علماء التابعين ونحوهم، وحكموا بأن كل من ارتد فإنه كل من عمل سيئة فإنه مرتد. هكذا كانت حالتهم. استمروا على ذلك في قتالهم وفي تشددهم. لما كان في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورأوا سيرته سيرة حسنة، أرادوا أن يدخلوا تحت ولايته، وقالوا: هذا خالف ما كان عليه. جاءوا إليه ليبايعوه، فقال: ما تنكمون علي؟ قالوا: ننكم عليك استخلافك ليزيد بن مروان، أي يزيد بن عبد الملك الذي جعلته خليفة بعدك. فقال: ما استخلفت أحدا ولا وليت أحدا، والله الذين قبلي. وذلك لأن سليمان بن عبد الملك تولى الخلافة ولم تطل مدته، فلما حضره الأجل وإذا أولاده صغار وإذا إخوته لم يكن فيهم من هو أهل، فولى عمر بن عبد العزيز، ونعم ما فعل، وجعل ولي العهد بعده أخاه يزيد بن عبد الملك. والحاصل أنهم أرادوا أن يبايعوا عمر، ولكن وقع الخلاف بينهم وبينه في ولي عهده، ولكنهم في عهد عمر لم يقاتلوا أحدا. لا يزال على عقيدتهم خلق كثير في أفريقيا، خلق كثير على هذه العقيدة، إلا أنهم خفوا في أمر التكفير وفي أمر القتال، رأوا أنه لا مقاومة لهم بالدول الكبيرة، ولكن بقوا على عقيدتهم التي هي تكفير أهل الكبائر. عندنا قريبا الإباضية في عمان، هؤلاء أيضا على هذه العقيدة، إلا أنهم اعتنقوا معها عقيدة المعتزلة، وذلك لأن المعتزلة خرجوا في القرن الثاني وقاربوا مذهب الخوارج. الخوارج يكفرون بالذنب، يقولون من أذنب ذنبا خرج من الإسلام ودخل في الكفر وحل قتاله وسبيه. المعتزلة وافقوهم بالبعض، الخوارج يستحلون قتالهم وسبيهم، والمعتزلة يقولون نخرجهم من الإسلام ولا ندخلهم في الكفر في الدنيا ولا نقاتلهم، نجعلهم في منزلة بين المنزلتين. اتفقوا على إخراجهم من الإسلام، ولم يدخل هؤلاء الكبائر في الكفر. الخوارج يقولون يخلدون في النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، بل ينكرون الشفاعة. وافقهم المعتزلة فقالوا يخلدون في النار ولا شفاعة فيهم، ينكرون الشفاعة. استدل لنا بالآيات التي أنا في الشفاعة، كقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة، وبقول الله تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأهل السنة يقولون المراد الشفاعة الشركية، فاتفق المعتزلة على إخراج أهل الكبائر من الإيمان كما فعلت الخوارج، واتفقوا معهم على تخليد أهل الكبائر في النار. وزاد المعتزلة الآن القول بخلق القرآن، القول بالتعطيل وإنكار الصفات، كذلك القول بالخروج على الأئمة، وكان الخوارج أيضا يخرجون على الأئمة مجرد ما يرون من الأئمة والخلفاء أية معصية مخالفة يستبيحون الخروج عليهم، يخرج عليهم، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الإباضية الآن عقيدتهم عقيدة المعتزلة، مفتيهم الآن اسمه أحمد بن حمد الخليلي، طبع كتابا جعل فيه معتقده، سماه الحق الدامغ، بأنه يدمغ من خالفه كالذي يضرب إلى أن يخرج الدماغ. ذكر فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى إنكار الرؤية، أشن على من يثبت رؤية الله في الآخرة، حرف الآيات والأحاديث وصرفها عما هي عليه. كذلك أيضا القول بخلق القرآن، أن أورد شبهات يقول بها يؤيد بها أن القرآن مخلوق. كذلك أيضا إنكار قدرة الله على أفعال العباد كما تقولها المعتزلة، ينكرون قدرة الله. ثم كان هناك في قطر عالم أصله سوري لكنه مكث في المملكة كثيرا، يقال له الطحان عبد الرحيم، ألقى محاضرة، تلك المحاضرة عن إثبات الرؤية، وكان بليغا تلك المحاضرة بهرت الذين سمعوها وأنكروا على من ينفي الرؤية. وصلت الرؤية تلك المحاضرة شريطتها إليه، ولما رآها خاف أن تؤثر على مجتمعه فرد عليها بمحاضرة يتأول فيها تلك الأدلة. ثم فرغ تلك المحاضرة وزاد عليها في رسالة طبعت وسماها الحق، وسماها سقط الكناع، وسقط الكناع هكذا. كل ذلك دليل على أنهم معتزلة. فالحاصل أنه في هذه الرسالة التي هي سقط الكناع طعن في أهل السنة وشدد على هذه الدولة، على المملكة وعلمائها وولاة أمرها، وذكر أنهم أولى بأن يكونوا خوارج وأنهم يقتلون المسلمين، ونقل وقعات حصلت سياسية وقال إنها اعتقادية، ذلك لأنهم في عهد من خرج عن الطاعة قاتلوا السياسة في عهد الإمام تركي وفي عهد ولده فيصل بن تركي، كانوا من خرج عن طاعتهم وخافوا أنه يقاتلهم قاتلوه سياسة، حتى لا يشوش عليهم، سيما إذا كان في مجتمعهم، وجعل ذلك عقيدة. هذه عقيدة هؤلاء الوهابيون، هؤلاء عقيدة السعوديون، هكذا يفعلون بالآمنين، هكذا يسلمون وهكذا يقتلون. ومدح فرقتهم التي هي هؤلاء الإباضية من كان على نهجهم وادعى أنهم أولى بالسنة. والحاصل أن الخوارج لهم بقايا كهؤلاء الإباضية ومن على شاكلتهم. ففي هذا الحديث أخبرني زيد بن وهب بن جهني رحمه الله أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج. هذا السير ساروه من العراق بعدما عاد الخوارج في تلك البلاد، فساروا إلى الخوارج، فحدثهم علي رضي الله عنه: أيها الناس، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا. الدليل على أنهم يتعبدوا حتى ظهرت أثر العبادات في وجوههم، أصبحت جباههم كأنها خفاف الإبل من كثرة سجودهم وطول صلاتهم. قراءتهم دائمة، قراءتكم قليلة بالنسبة إلى قراءتهم، صلاتكم قليلة بالنسبة إلى صلاتهم، يخشعون ويخضعون ويتهجدون ويركعون ويسجدون ويطيلون الصلاة. كذلك صيامكم قليل بالنسبة إلى صيامهم. هكذا يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، حيث يستدلون بآيات يظنون أنها تدل على معتقدهم. أروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنهم عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يعني ولا إيمانهم ولا عقيدتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. تكررت هذه الجملة والأحاديث السابقة، يعني يدخلون في الإسلام أو في الإيمان ويخرجون منه من غير أن يتأثروا به، من غير أن يؤثر في قلوبهم، كما أن السهم الذي يدخل في الصيد في الظبي مثلا يدخل من جانب ويخرج من جانب، يخرج يابسا، ما تأثر بالدم ولا تأثر بالفرس. هكذا لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. هكذا الجيش الذين يقاتلون لم يكون لهم أجر، لو يعلمون الأجر الذي لهم لنكلوا وتركوا العمل وقالوا: يكفينا هذا العمل الذي هو قتال هؤلاء، أننا أخذنا أنفسنا من النار. آية ذلك أن فيهم رجلا له عبد وليست له ذراع. هذا من جملة من خرجوا، يعني كأن ذراعه قصيرة كفه ملتصقة بأرجه ليست له ذراع، على أرجه مثل حلمة الثدي، يعني الثدي الذي يتدردر، الثدي المرأة عليه شعرات بيض على ذلك، على تلك الحلمة. أفتذهبون إلى معاوية وآل الشام وتتركون هؤلاء يخلونكم في بلادكم وأموالكم؟ كأنهم قالوا نريد أن نغزو الشام حتى نرد هؤلاء ليبايعوا أمير المؤمنين عليا. فقال إن هؤلاء يخاف عليكم منهم، حيث أنهم سوف يفسدون في الأرض يخلفونكم في دراجيكم، لأنهم لا يبالون، يقتلون النساء ويقتلون الذراري فيبكرون بطون الحوامل. يقول والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء الكفر، يعني هؤلاء الخوارج الذين وصفوا الحديث، أن يكون هؤلاء الخوارج، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، يعني تجرأوا على سفك دماء المسلمين الدم الحرام، غاروا في سرح الناس أي في مواشيهم التي تسرح تحت الرأي، غاروا عليها وانتهبوا سرح الناس، سيروا على اسم الله لقتالهم. يقول سلمة بن كهيل الذي روى عن زيد بن وهب: نزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة، كأن سلمة بن كهيل تلقى هذا الحديث من زيد، وأخذ زيد يسير به يقول هذا منزلنا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة. القنطرة المعبر أو الجسر الذي يعبر به من جانب إلى جانب، يجعلون على الأنهار جسورا حتى يمشوا عليها. يقول زيد: فلما التقينا مع الخوارج، كان رئيس الخوارج يقال له عبد الله بن وهب الراسبي، من مشاهيرهم، كان راوية عالما ولكن ما نفعه علمه. فقال لهم الراسبي: ألقوا السلاح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورة. يقول: أخشى أن مع علي أن الذين معه يقولون ناشدكم بكذا، ننشدكم بالإسلام، ننشدكم بالإيمان، ننشدكم بالقرآن. فهو يقول: ألقوا الرماح، لا تقاتلوا بالرمح، سل السيوف وقاتلوا بالسيوف وأخرجوها من جفونها حتى إذا ناشدوكم وإلى سيوفكم بأيديكم تقاتلونهم. يقول: فوحشوا برماحهم، رموا بها واشتلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، شجرهم الذين مع علي برماح وجعلوا يطعنونهم. قال: وقتلوا بعضهم على بعض، يقتلون هذا فيسقط ثم يقتلون الثاني حتى صاروا أركاما، قتلوا بعضهم. ما أصيب من الناس يومئذ من المسلمين إلا رجلان، ما قتل إلا رجلان، هؤلاء قتل منهم خلق كثير واحتسبوا. ولما انتهت المعركة قال لهم علي رضي الله عنه: التمس فيه المخدج الذي هذه صفته التمس والذي في أبوده مثل هلمة الثدي فلم يجدوه فأكرم علي رضي الله عنه وأخذ يقلب فيهم جاء ناس قد قتل بعضهم على بعض وصاروا متراكمين أخرجوهم واحدا واحدا حتى وجدوه مما يلي الأرض على الصفة الذي وصف لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله. لما رآه علي سجد لله شكرا وقال هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذين يقاتلونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن الأمل. فسجد لله شكرا وقال قام إليه عبيدة السلماني أحد تلاميذ من التابعين علمائهم يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهلفه. قال إي والله الذي لا إله إلا هو استهلفه ثلاثا وهو يهلف. هكذا جاء هذا الحديث في قتال علي رضي الله عنه.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة أنه قال أخبرنا أبو الوضيء قال قال علي رضي الله عنه أطلب المخدج فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق عليه قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع.
هذه أيضا رواية أخرى للحديث السابق علي رضي الله عنه لما انتهت المعركة قال اطلب المخدج اطلب هذا الذي هذه صفته. ذكر الحديث بتفتيشهم وبحثهم عنه استخرجوه من تحت القاتلة وقد ابتل بالطين كان الأرض كان فيها طين. يقول أبو الوضيء كأني أنظر إليه حبشي يعني أنه من الحبشة عليه قريطق عليه قريطق يعني حلة أو لباس من لباس الحبشة إحدى يديه مثل ثدي المرأة يعني عليها هذا الثدي عليها شعيرات مثل الشعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. اليربوع هو المعروف الذي يهتجر في البر يجعل له قصوعا أو نافقاء ذنبه عليه شعرات رقيقة هو على شكل الفأر إلا أنه أصغر من الفأر الكبير وأصغر وأكبر من الفأرة التي تكون في البيوت يعني ذنبه عليه مثل الشعرات.
قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم أنه قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس، وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود: هو عند الناس اسمه حرقوس.
هذه صفة هذا المخدج، هكذا رواه أبو مريم، وذكر أنه يعرفه من قبل، ويقول: إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ ونحن في المدينة في الكوفة معنا في المسجد جالسه في الليل والنهار، وكان فقيرا، يعني يتصدقون عليه، يكون مع المساكين، يشهد الطعام الذي يطعمه علي رضي الله عنه المساكين، ولكنه انخدع بهم وخرج معهم لما سولت له نفسه. هكذا يقول أبو مريم: لقد كسوته برنسا لي، لأنه فقير. البرنس هو لباس كهيئة القميص، إلا أن رأسه متصق به. يقول أبو مريم: كان يسمى نافعا ويسمى ذا الثدية، هكذا سماه نافع، كان في يده من ثدي المرأة، يعني في عبده، على رأسه حلمة، على رأس ذلك الثدي حلمة مثل حلمة الثدي. الحلمة هي التي يمسكها الطفل الرضيع يمتصها، عليه شعيرات مثل سبالة السنور الهر، له سبالات، السبالات هي أطراف الشارب من هنا ومن هنا، تسمى سبالات. فالهر في فمه، في أطراف فمه شعرات طويلة من جانبيه، تسمى سبالات، أي تلك الشعرات التي على حلمة ثدي هذا المخدج مثلها. أبو داود يقول أنه عند الناس اسمه حرقوش، هكذا، أو حرفوش، أو حرفوش. هذا آخر ما يتعلق بالخوارج.
قال رحمه الله: باب في قتال اللصوص. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن حسن قال: حدثني عمي إبراهيم ابن محمد بن طلحة، إبراهيم ابن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد.
هكذا قتال اللصوص. الأصل أن اللص هو السارق، ولكنه أيضا يطلق على الساطي وعلى الصائل وعلى المغتصب الذي يريد أن يغتصب أموال الناس، ويسمون المحاربين. ذكروا في القرآن في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هكذا كانت عقوبتهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا على خشبة، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال فقتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن لم يحصل منهم إلا أنهم أخافوا السبيل وخوفوا الناس ينفون من الأرض، أي يبعدون في بلاد إما ليست بلاد إسلام وإما لا يقدرون فيها على ما يقدرون عليه في بلادهم، نفوا من الأرض. وفسر بعضهم ذلك بالسجن، أن يدخلوا في السجن ويطال بقاؤهم إلى أن تظهر توبتهم. فهكذا كانت حالتهم. أول ما وجدوا في العهد النبوي قصة العرانيين، قوما قدموا من عكل وعرينة، قبيلتان من العرب، ولما قدموا مسلمين استوخموا المدينة، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم انتفخت بطونهم وأنكر ما كانوا عليه، فأرسلهم إلى إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها ويتعالجون بذلك، فشفوا وصحوا فارتدوا، قتلوا ذلك الراعي ومثلوا به واشتاقوا الإبل فارتدوا كافرين. بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل في طلبهم أجيء بهم وأمر بهم، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون حتى ماتوا، سالت الدماء منهم إلى أن ماتوا. هكذا عذبهم. أجال العلماء حكمهم على ما ذكر ابن عباس. أجاء بهذه الحديث جواز قتالهم وسماهم اللصوص، أكثر ما يطلق اسم اللص على السارق، وقد ذكر أبو داود حكم السارق وأنها تقطع يده في الحدود، وأما هاهنا فإنه أراد بهم المحاربين، ويسمون أيضا قطاع الطريق. هذا هو حدهم وحكمهم. قد يتواجد الآن كثير حتى في داخل المملكة يفعلون هذه الأفعال، تارة يقصدون المال وتارة يقصدون فعل الزنا. يحدث أنهم من أهل الفساد، إذا وجدوا من معه نساء تغلبوا على الرجل وغموه أو قتلوه وأمسكوه وزانوا بالنساء الذين معه، قد يفعلون ذلك وهو ينظر، إذا أوثقوه ولم يقدر لا يصيح ولا يتكلم. هكذا فعل كثير، كذلك أيضا قد يقتلونه إذا كاومهم، ويقتلون على النساء يفعلون بهن الفاحشة. هكذا أيضا يحصل، سيما إذا وجدوه خاليا أو في طريق غير مسلوك أو قليل من يسلكه. هؤلاء قطاع. كذلك أيضا الذين يقصدون المال قد يأتون إليه على حين غفلة وينخدع بهم على أنه إنسان عادي، يقول أركبني معك أنا منقطع أنا، فإذا خلا أخرج سلاحا وقال إما أن تعطيني ما معك من النقود وإلا قتلتك. هذا هو المسدس مثلا، أو هذه هي الخنجر ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يقاومه. حدث مرة ومرارا ركب أحدهم مع أحد الشباب وأظهر عليه السلاح المسدس، ولما لم يجد معه إلا 300 أو نحوها استقلها، ورأى معه الكرت الذي يسحب به من المصارف التي على الطريق، وألزمه إن لم تذهب إلى ذلك المكان تستخرج 5000 كالعادة وإلا قتلتك. خاف على نفسه وفعل، وقال نفسي أغلى عندي من المال. هؤلاء محاربون قطاع طريق. كذلك أحيانا يدخلون الدار، يدخلون على الإنسان على داره ولا يكون عنده سلاح يقاومهم، يكون معهم سلاح، يكون معهم رصاص في السلاح فيهددهم بإطلاق النار. إذا لم تفعلوا تعطوني ما معكم فإني سأقتلك، أعطني 1000، أعطني 100,000، أعطني جميع الذين عندك. إذا لم يجد إلا النساء حددها، أعطني حريتك، أعطيني ما عندك ما تملكين. يضطرون ويقولون نشتري أنفسنا بأموالنا. هؤلاء محاربون. كذلك أيضا قد يدخلون الدور على المرأة المغيبة ثم يهددها أن يزني بها ولا تستطيع المقاومة، فيضطرها إلى أن يفعل بها نعوذ بالله. هؤلاء محاربون. ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان له أرضا يملكها، وكأن معاوية أراد أن يأخذها أو أحد بني مروان يغتصبها منه، فخرج إليها هو ومواليه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. نصبر ولو قاتلونا ولو أخذوا ما هذه الأرض حين قاتلهم، وإذا قتلنا فإننا شهداء. ولما علم ذلك معاوية تركها، قال اتركوه. هكذا ثبت روايات كثيرة من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون حرمته فهو شهيد. هؤلاء كلهم يقولون يؤمر الإنسان أن يقاتل دونهم ولو قتل حتى يحمي نفسه من هذا الهجوم، وبالأخص الفعل الحرام. ذكر ابن القيم أن يقول أن أكره إنسان على أن يفعل به فاحشة اللواط، فإنه أن يمكن من نفسه أو يقاتل ولو قتل. يقول يفضل أن يقاتل ولو قتل. يقول لا يمكن هذا الفاعل ولو أدى إلى أنه يقتل. هكذا. وكذلك أيضا إذا كان له قدرة على أن يحمي امرأته من هؤلاء الذين يريدون أن يفجروا بها فإنه يفعل، يقاتل ولو قتل دون أهله.
قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد.
يعني له أجر الشهادة. هكذا سعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نخيل ابن عم عبد الله بن عمرو بن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب بن نخيل سعيد بن زيد ابن عمرو بن نخيل. نقل عنه هذا الحديث من قتل دون ماله عن المال قد يكون رخيصا دون النفس فهو شهيد، ولكن له أجر إذا تحمل. قد يكون أولئك القطاع يريدون قتله حتى يتصرفوا بما يريدون. من قتل دون أهله أي دون زوجته أو دون محارمه فهو شهيد. من قتل دون دمه أي أريد على نفسه فقتل فهو شهيد. من قتل دون دينه فهو شهيد، أي فله أجر الشهادة إذا كان الذين يقاتلونه يريدون أن يصدوه عن دينه. كل هؤلاء عليهم أن يصبروا ويتحملوا. وبهذا أتم كتاب السنة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أشهد الله على حبك. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. فهل بهذه الذنوب يكفر المسلم؟
لا شك أن هذه الآية في سورة النساء فيها وعيد شديد لمن قاتل مسلما عمدا. اختلف هل له توبة؟ ظاهر الآية أنه لا تقبل توبته، الله تعالى ما ذكر إلا جزاءه، ولكن الجمهور على أنها تقبل إذا عمل صالحا. ذكر ابن القيم أن القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق لله تعالى لأنه تجرأ على حرماته، وهذا الحق يسقط بالتوبة والعمل الصالح. الثاني حق للأولياء الذين قتل أبوهم أو أخوهم، وهذا الحق يسقط بالقصاص أو يسقط بالدية أو يسقط بالعفو. الثالث حق للمقتول، وهذا المقتول قد حقه قد يتحمله الله عن عبده التائب الذي تاب توبة صادقة، أو يكون هذا التائب عمل أعمالا صالحة أعمالا كثيرة يكون من ثوابه عليها أنه يأخذ منها ذلك المقتول مقابل ظلامته. هكذا
أحسن الله.
إيش لا؟ الفقرة الثانية التي هي
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر.
نعم، التكفير. لا شك أن هذا أيضا ذنب كبير، ولكن معناه باء بها أحدهما أي رجع عليه تكفيره، وعليه أن يتوب وأن يشتبه أخاه الذي قال له هذه الكلمة. إن كان جادا فعليه أن يندم ويشتبه، إن كان مازحا فعليه أن يستغفر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف نرد على شبهة الخوارج الذين استدلوا بالآية التي ذكرت في سورة الحج وسورة السجدة؟
ذكرنا أنها خاصة بالكفار، يقرأ ما قبلها. الله تعالى قال: هذا الخصمان اختصموا في ربهم، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا من غم أعيدوا فيها. فهذا في الذين كفروا. ومثلها أيضا في الآية السيدة: قسم الله الخلق إلى قسمين، أطلق على الكفار الفسق، وأما الذين فسقوا يعني كفروا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا في حق الكفار الذين حكم عليهم بالخلود.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نحبكم في الله. هل الخوارج موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ وكيف نعرفهم؟ وهل ننصحهم أم لا؟
الأصل أنهم بقية أولئك الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، ولكنهم الآن الذين في إيمان قد تساهلوا في ذلك وخالفوا ما هم عليه، فبلادهم إيمان يشرب فيها الخمر علنا ولا يكفرون من فعل ذلك ولا يقتلونه، وكذلك أيضا عندهم الفواحش، فاحشة الزنا وفاحشة اللواط، عندهم السفور، السفور النساء وتبرجهن، وكذلك عندهم كثير من المعاصي، ولكن هكذا كانت عقيدتهم. ومع ذلك مفتيهم هذا الذي هو الخليلي يدعي أنهم أهل الحق ويذكر أنهم أولى بأن يكونوا على الصواب، وكل يمدح ما هو عليه. أما الذين يخرجون عن طاعة ولاة الأمور، فهؤلاء قد يطلق عليهم اسم بغاة. البغاة هم الذين يخرجون على الإمام. إذا كان للمسلمين إمام وخليفة وخرج عليه طائفة بتأويل، عندهم شبهات يتشبثون بها ويدعون أنهم على صواب وأنه على خطأ، هؤلاء هم المذكورون في قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ذكرهم العلماء في كتب الفقه. هؤلاء يقولون إذا خرجوا ولهم شوكة فإنهم الحال هذا، أن نقول لهم ماذا تنتقمون؟ ماذا تنقدون على الإمام على الخليفة؟ فيذكرون المظالم التي تنسب إليه، وإذا ذكروها فعليه أن يجيبهم أو أن يزيل ما ينتقمونه، وإذا أصروا واستمروا أجاز قتالهم. الذين يخرجون عن طاعة الخلفاء والأئمة يسمون بغاة، أهل بغي.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال سماحة الشيخ: نحن من دولة عربية لا يحكم فيها بشرع الله ونقيم في السعودية، هل علينا بيعة لحكام بلادنا وحالهم كما ذكر، أم علينا بيعة الحاكم في الدولة التي نقيم فيها، وما هو لازم هذه البيعة؟
إن كان لكم حيلة في أنكم تهاجرون وتخرجون من هذه الدولة التي لا تحكم الشرع ولا تقيم الحدود ولا تنصر الإسلام، فهاجروا وأجركم إلى الله، فاحرصوا على أن تهاجروا إلى بلدة تتمكنون بها من إظهار دينكم ومن العمل بالشريعة، إذا كان لكم ليس لكم حيلة ولا تقبلكم الدول الأخرى فليس عليكم جناح أن تقيموا في دولتكم ولو تبايعونهم وأنتم كارهون. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
نذكر الإخوة بدروس الأسبوع القادم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. الدرس الأول في العقيدة قاعدة في الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والدرس الثاني في الفقه من قسم الطهارة والصلاة من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وفق الله الجميع.